بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم. ما معنى قوله اعلم؟ ها، اعلم فعل أمر من العلم، يعني تعلم. وهذه الكلمة يؤتى بها للدلالة والتنبيه على أهمية ما سيأتي بعدها. طيب، قال رحمك الله، ما معنى قوله رحمك الله؟ آه نعم، هذه جملة خبرية لفظا وإنشائية معنى، والمراد منها غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك للسلامة مما يستقبل منها. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد، ماذا قلنا في ال في قوله التوحيد؟ ال هذه للعهد الذهني، والمراد، ما المراد بال التي للعهد الذهني او ما ضابطها؟ هي التي يكون مصحوبها معهودا ذهنا، بحيث اذا ذكر لا ينصرف الذهن إلا إليه. فإذا قيل التوحيد، فالتوحيد المقدوح في الأذهان والذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد الألوهية. ما تعريف توحيد الألوهية؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن التوحيد قلنا لا بد فيه من لا بد فيه من إفراد، لأننا قلنا كما قال ابن فارس: الواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد، ومنه الوحدة، وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير. ومنه جاء فلان وحده، يعني منفردا. ووحدت الله، اعتقدت انفراده بالوحدانية. فالتوحيد لا بد فيه من إفراد، قلنا، والإفراد لا يتحقق إلا بأمرين. ما هما؟ النفي العام والإثبات التام. النفي العام: لا إله، هذا نفي عام، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذا نفي لجميع الآلهة. قلنا النفي العام هو النفي المحض، النفي الخالص. والنفي الخالص ما هو؟ الذي لم يتضمن إثباتا، أو الذي لا إثبات معه. وهل هذا وحده توحيد؟ لا، هذا كفر وتعطيل. إذا قال لا إله، هذا يتضمن إنكار ألوهية الله سبحانه وتعالى. والإثبات التام ما هو؟ أي نعم، فلا بد من نفي عام وإثبات تام. فهمنا هذا؟ فالإثبات وحده ليس بتوحيد، لأنه لا يمنع المشارك، لا يمنع المشارك. إذا قلت الآن مثلا زيد قائم، هذا إثبات، فيه إثبات القيام لمن؟ لزيد. وهذا لا يمنع أن يكون غيره قائما، فهمنا هذا؟ هذا فلا بد من معرفة هذه الأمور، هذه الأمور تمر بنا مرارا فلا بد من معرفتها. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، إفراد الله، إفراد الله يعني أن تجعل العبادة مختصة بالله عز وجل، أن تجعل العبادة خالصة وخاصة بالله سبحانه وتعالى. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. طيب، من حفظ الأبيات المنظومة؟ احفظوها، نحن إن شاء الله نأخذ شيئا فشيئا حتى تحفظ. احفظوها، قلنا القصيدة موجودة، إذا كتبت نظم كشف الشبهات بحثت في الإنترنت تجد القصيدة موجودة. قال محمد المسمى الطيبة: السلفي نحلة ومذهبة، الحمد لله الكريم إذ كشف عنا سحاب الجهل فضلا فانكشف، وعلم التوحيد والقرآن أنزله مفصلا تبيانا، ثم صلاته على من قد حمى جوانب التوحيد أعظم حمى، فالمستجيبين له من صحبه وآله والمنتمي بحبه. هذا وكشف الشبهات ألفه إمام وقته الصحيح المعرفة محمد بن عابد الوهابي مجدد الدين بلا ارتياب، فجاء كتابا حجمه صغير لكنه في علمه كبير، وقد أشار الشيخ عبد الله سليله بن الحسن الأواهي رأس قضاة الوقت في الحجاز بنظمه في قالب الإيجاز، فصغته بمقتضى الإشارة نظما بديعا واضح العبارة، فقلت بسم الله مستعينا إذ هو حسبي وكفى معينا. إفراد رب العرش بالعبادة دين الكرام المرسلين السادة، أرسلهم ليعلموا عبادة أن يفردوه جل بالعبادة، وذلك التوحيد لا ينجو أحد بغيره من العذاب والنكد. أولهم نوح أتى لمن غلوا، أولهم نوح أتى لمن غلوا في الصالحين والكفور قد أتوا، ودا سواعا ويعوق نسرا، من قد أضلوا في الأنام كثرا، وخيرهم آخرهم محمد، وكلهم بالمعجزات أيدوا، نبينا هو الذي قد كسر لهؤلاء الصالحين صورا. احفظوا إلى هنا، وهذا هو المقطع الأول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هذه الأبيات في هذا المقطع، وأما الأولى فمقدمة، فهمنا؟ تحفظ هذه. طيب، قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. كما ذكرنا أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما سيأتينا أن الله جل وعلا أرسل لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب، فلا بد للإنسان أن يعرف العبادة التي خلق لأجلها. ما معنى العبادة؟ ولذلك سنقف إن شاء الله جل وعلا على تعريفها. وهذه كما ذكرنا فيما مضى من المقدمات المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، أن يتعلم معنى العبادة التي خلق لأجلها حتى يؤدي ما خلقه الله جل وعلا لأجله. فالعبادة في اللغة التذلل والخضوع، يقال طريق معبد مذلل بوطئ الأقدام أو بالسير عليه، وبعير معبد يعني مذلل بكثرة الركوب عليه. وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لسيده، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لسيده. ومن ذلك قول طرفة بن العبد وهو يصف ناقة تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، قال تباري، تباري يعني تسابق، تباري عتاقا، والعتاق النوق الكريمة الجيدة، تباري عتاقا ناجيات، ناجيات يعني مسرعات، وأتبعت وظيفا وظيفا، والوظيف الساق، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور، والمور الطريق، فوق مور معبد، وهذا هو الشاهد، معبد يعني مذلل. فالعبادة التذلل والخضوع، هذا في اللغة. وأما في الشرع، إذا قيل لك عرف العبادة شرعا، نقول إن العبادة تعرف باعتبارين: الأول باعتبار المتعبد به، باعتبار المتعبد به أي باعتبار أنواعها، باعتبار أفرادها، وهي بهذا الاعتبار تعرف بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره في كتابه العبودية. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: العبادة، العبادة اسم، هذا اللفظ العبادة هذا اسم، هذا اسم لما؟ لدخول ال عليه، فإن كل كلمة اقترنت بأل أو تقبل أن يدخل عليها أل فهي اسم. إذن قال: العبادة اسم جامع، هذا الاسم جامع يعني أنه يجمع لك ويشمل ويحوي أشياء كثيرة. العبادة اسم جامع، جامع لأي شيء؟ قال: لكل ما، موصولة بمع الذي، جامع لكل الذي يحبه الله ويرضاه. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه هذا داخل تحت مسمى العبادة. فالعبادة جنس، جنس تحته ماذا؟ أنواع وأفراد، كما نقول مثلا هذا الجنسية سوداني، طيب السودان هذا جنس، هذا الجنس يجمع تحته قبائل شتى متنوعة، فهمنا هذا؟ فالعبادة جنس يدخل تحت هذا الاسم أنواع وأفراد. ما هي هذه الأنواع والأفراد التي تدخل تحت هذا الاسم؟ قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه فهو داخل تحت هذا الاسم العبادة. وكيف نعرف أن الله جل وعلا يحب هذا القول أو يحب هذا الاعتقاد أو يحب هذا العمل؟ إذا أمر الله به، إذا أمر الله به في كتابه أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أثنى على فاعليه أو رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا أو بيّن أنه سبيل للفلاح وسبيل للفوز بالجنة أو أنه من صفة أهل الإيمان إلى غير ذلك من الدلائل التي تدلك على أن الله جل وعلا يحب هذا القول ويرضاه ويحب هذا الاعتقاد ويرضاه ويحب هذا العمل ويرضاه. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأفادنا هذا أن العبادة يدخل تحتها أو من أفرادها الأقوال الباطنة والأقوال الظاهرة. فالأقوال قسمان، أقوال باطنة، والأقوال الباطنة يراد بها تصديق القلب وإقراره واعتقاده، فهمنا هذا؟ تصديق القلب وإقراره واعتقاده، هذه هي الأقوال الباطنة. إذن العقائد كلها من جملة العبادات، لأنها تدخل في ماذا؟ في الأقوال الباطنة. فاعتقاد وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، واعتقاد عذاب القبر، واعتقاد الصراط والمرور على الصراط وأحوال الناس في المرور على الصراط إلى غير ذلك مما أخبر الله جل وعلا به من العقائد الغيبية. فالإيمان بهذا داخل في عبادة الله سبحانه وتعالى، وتصديق القلب وإقراره بوجود الله عز وجل، واعتقاد القلب بأن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن الله جل وعلا له أفعال تخصه لا يشاركه فيها أحد، وله كذلك الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا مثيل له فيها ولا مشارك له فيها. هذه العقائد كلها داخلة في حد العبادة، هذه كلها عبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة، فهذه الأقوال الباطنة. والأقوال الظاهرة أقوال اللسان، كتلاوة القرآن، كذكر الله عز وجل، كالأذان والإقامة والتشهد، التكبير والتحميد والتهليل، وكبذل العلم والتدريس، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه عبادات تؤدى باللسان، فهي عبادات قولية ظاهرة. فهمنا هذا؟ ويدخل كذلك تحت اسم العبادة الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. الأعمال الباطنة يراد بها أعمال القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل والخشية والإنابة والصدق والإخلاص والمحبة، هذه كلها أعمال قلبية باطنة. أعمال هذه كلها أعمال قلبية، أعمال قلبية باطنة. والأعمال الظاهرة المراد بها أعمال الجوارح، أعمال الجوارح كالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والحج والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وإماطة الأذى عن الطريق، وإعانة المحتاجين إلى آخره. كل هذا من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الجوارح. فهمنا هذا؟ إذن الآن العبادة هذا الجنس تدخل تحته أنواع، أنواع من العبادة. فالأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، هذه كلها يجب أن نفرد الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك ما ضل من ضل في هذا الباب إلا بسبب الجهل بمعنى العبادة. فإن الكثير من الناس لما جهلوا معنى العبادة حصروا وقصروا العبادة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وظنوا أن الذي يعبد غير الله عز وجل هو الذي يحج أو يصلي أو يزكي لغير الله فقط. أما أن يدعو غير الله أو أن يستعين بغير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يخاف أو أن يخشى غير الله عز وجل، فهذا كله عندهم لا يدخل في معنى العبادة، ولذلك جهلوا وتورطوا في الشرك بالله عز وجل، كما ذكر ذلك المعلم اليماني، رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، فقال إن الخلط والخبط الذي وقع فيه كثير من الناس بسبب جهلهم بمعنى الإله وبسبب جهلهم بمعنى العبادة. فهمنا هذا؟ فلا بد أن نعرف هذا. فمن خاف غير الله عز وجل خوف السر فقد صرف أو جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك مشركا. كذلك من حلف بغير الله فقد جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله، من ذبح لغير الله فقد جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله، من اعتقد أن غير الله جل وعلا يستحق العبادة أو شيئا منها هذا مشرك بالله عز وجل ولو لم يعبد غير الله. لما؟ لأن اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده، وهذا عبادة، وهذا داخل في العبادات القولية الباطنة، عبادات القولية الباطنة. فلا بد أن نعرف هذا. فالعبادة هذا مفهومها هي دائرة كبيرة، دائرة كبيرة، وهي جنس تدخل تحته أنواع وأفراد من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبعضهم يعرف العبادة بهذا الاعتبار باعتبار أنواعها أو باعتبار المتعبد به، يقول هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إذن مدار العبادة على أي شيء؟ على الأمر، على الأمر الشرعي، ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب. فليست العبادة ما استحسنه الناس بعقولهم أو ما تعارف الناس عليه وتوارثوه عن آبائهم وأجدادهم، لا، وإنما العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يفهم هذا؟ هذا تعريف العبادة باعتبار المتعبد به باعتبار أنواعها. إذن هي أنواع وأفراد كثيرة، ويجب على العبد أن يفرد الله بجميع أنواعها، بجميع أنواع العبادة. فالعبادة حق الله عز وجل وحده لا شريك له، وهي الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها، وهي حقه سبحانه وتعالى علينا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي إلا ليفردوني بالعبادة، إلا ليجعلوا العبادة لي وحدي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه عبادة خلية عن الشرك، أن يجردوا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا يعبدوا معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا مزارا ولا قبرا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا دجالا. العبادة حق الله، وكل من سوى الله جل وعلا عبيد لله جل وعلا مربوبون، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية من شيء، ولا يشاركون الله جل وعلا في شيء مما لهم من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم من أن يعتقد هذا، ومن لم يعتقد هذا فجعل بعض العبادة لله وبعضها لغير الله عز وجل، أو اعتقد مجرد اعتقاد أن غير الله جل وعلا يصلح أن يعبد، وأن العبادة يستحقها أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام، ليس له في الإسلام من حظ ولا نصيب. فهمنا هذا؟ وتعرف العبادة باعتبار التعبد، التعبد الذي هو فعل العبادة وإيقاع العبادة. فالعبادة باعتبار التعبد تعريفها هي التذلل والخضوع، التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه، محبة وتعظيما على وفق الشرع. هذا تعريف العبادة باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة، التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه، محبة وتعظيما على وفق الشرع. التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره، يعني بفعل ما أمر به، وبترك نواهيه أي بترك ما نهى عنه. وهل التروك داخلة في العبادة؟ التروك داخلة في العبادة، من ترك شرب الخمر فهذا عابد لله عز وجل بتركه لشرب الخمر. والترك عمل، قلنا التروك داخل في حد العبادة لأن الترك عمل. ويشهد لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له، كل عمل، تأمل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال ترك طعامه وشرابه من أجلي. فسمى الترك، سماه ماذا؟ سماه عملا. قال كل عمل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فعد الصوم ماذا؟ عده من العمل. والصوم ما هو؟ قال ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا الحديث دليل على أن الترك عمل. وقال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تركوا ماذا؟ النهي عن المنكر. فماذا قال الله جل وعلا في ختام الآية؟ لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الترك فعلا. إذن التروك داخلة في ماذا؟ في حد العبادة. فالعبادة باعتبار التعبد قلنا هي التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. وقلنا على وفق الشرع حتى نخرج ماذا؟ عبادة الله عز وجل بماذا؟ بالبدع. فهمنا هذا؟ أي هذا. فهذا معنى العبادة. ابن القيم رحمه الله يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. الناس الخارجون عن هذا الأصل عن عبادة الله عز وجل إما أنهم خرجوا بأن جعلوا العبادة أو شيئا منها لغيره فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم ربما كان موحدا لكنه يتعبد لله عز وجل بالبدع، فهذا قد خرج عن عبادة الله عز وجل بارتكابه للبدع. ومن الناس من جمع الشرين فجمع الشرك مع البدع، وهذا هو الغالب على الصوفية وعلى الشيعة ومن نحى منحاهم، فإنهم يجمعون بين الشرك في عبادة الله عز وجل وبين عبادة الله سبحانه وتعالى بالبدع والضلالات. والموفق من لزم الإخلاص والإحسان في العمل. فالإخلاص أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده مبتغيا بعبادتك وجهه سبحانه وتعالى. والإحسان أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بأن تعبد الله جل وعلا على الطريقة المحمدية النبوية. فهمنا هذا؟ هذا هو. فهذا هو تعريف العبادة. فهذا من الأمور المهمة في فهم التوحيد. قلنا أن يعرف الإنسان معنى العبادة، يعرف الإنسان معنى العبادة في اللغة، وأن يعرف معناها بهذين الاعتبارين. فهمنا هذا؟ قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. إذن عرفنا التوحيد أن نخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن نجعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله وعبد الأنبياء هل أفرض الله بالعبادة؟ لا، بل أشرك الأنبياء بالله عز وجل في عبادته. من عبد الله دعا الله ودعا الأولياء هل وحد الله؟ لا، ما جاء بالتوحيد، لأن التوحيد لا بد فيه من إفراد، لا بد فيه من إفراد، والإفراد لا يتحقق إلا بنفي عام وإثبات تام. أي هذا هو، لا بد أن تفهم هذه الحقائق وأن تستقر هذه الحقائق في القلوب. فهمنا هذا؟ قال وهو دين الرسل. وهو الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ التوحيد. دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. وهو دين الرسل، التوحيد، التوحيد دين الرسل كلهم، من نوح عليه الصلاة والسلام الذي هو أول الرسل فما سيأتينا، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل. والدين في اللغة الذل والطاعة والتعبيد، الذل والطاعة والتعبيد. ومنه قولهم دينته فدان، يعني أذللته فذل، أذللته فذل. وتقول أدين الله بكذا، أدين الله بكذا، يعني أنك تطيعه وتتعبد له. فهمنا هذا؟ والدين دين الرسل ما بعث الله به رسله من التوحيد، هذا تعريفه، ما بعث الله به رسله من التوحيد. أو أن يعرف بالتعريف المعروف عندنا والذي كررناه مرارا، ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين الرسل، دينهم التوحيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات، ودينهم واحد. فهمنا هذا؟ قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، والعلات الضرائر، زوجات الرجل الواحد. تجد رجلا واحدا مثلا متزوجا بعدد من النساء، باثنين أو بثلاث أو بأربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم الرجل واحد، الرجل واحد، وهو متزوج باثنين أو بثلاث أو بأربع، فالرجل الواحد، الرجل الواحد هذا أشار به إلى الدين التوحيد. فهمنا هذا؟ الأنبياء إخوة لعلات، والأمهات الشتى هذه إشارة إلى الشرائع، إشارة إلى الشرائع، فهم مختلفون في باب الشرائع في التحليل وفي التحريم، أما في الأصل الذي هو التوحيد فدينهم واحد، دينهم واحد، فهمنا هذا. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الأصل الذي جاءوا به جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، تمام. قال: وهو دين الرسل. وأما الشرائع قال الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. يختلفون في التحليل والتحريم، أما في وجوب التوحيد وفي تحريم الشرك فهذا هو الأصل الذي وهو الدين الذي كان عليه الأنبياء جميعا. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالأنبياء التوحيد هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فالرسل جميعا أرسلهم الله جل وعلا إلى العباد يأمرونهم بالتوحيد، ودلت على ذلك أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية، فقد ذكرناها. الأدلة الإجمالية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. والأدلة التفصيلية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أدلة تفصيلية تدل على أنه ما من رسول أرسله الله إلا وجعل التوحيد أصل دعوته، فهمنا هذا. وإلا ودع الناس أول ما دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه دعاة إلى الله، فيأمرهم أن يبدأ الناس بالدعوة إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء، كما في بعث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالدعوة إلى التوحيد تكون قبل الدعوة إلى الصلاة، وقبل الدعوة إلى الزكاة، وقبل الدعوة إلى الحج، وقبل الدعوة إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، لأن التوحيد حق الله، وحق الله جل وعلا أعظم الحقوق حق الله عز وجل. والنهي عن الشرك يكون أولا قبل النهي عن نكاح المحارم، وقبل النهي عن الزنا بالمحارم يكون النهي عن الشرك أولا وقبل كل شيء، لأن الشرك فيه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق. فلا بد أن تستقر هذه المعالم في نفوس الناس لا سيما طلبة العلم. فهمنا هذا؟ هذا هو. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. والتوحيد أول واجب، أول واجب على العبيد إفراد رب العرش عن نديدي، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. فهذا أول ما يجب على الإنسان، أول ما يجب على الإنسان أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ونقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا إن شاء الله جل وعلا، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. والوصية أن نحفظ الأبيات إلى هنا، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. من استطاع أن يحفظ المقدمة من المنظومة حفظها، ومن لم يستطع يؤجل المقدمة لكن يحفظ، يحفظ من قوله إفراد رب العرش بالعبادة، دين الكرام المرسلين السادة أرسلهم ليعلموا عباده، أن يفردوه جل بالعبادة، وذلك التوحيد لا ينجو أحد بغيره من العذاب والنكد. هذه الأبيات كم؟ هذه إفراد رب العرش بالعبادة، دين الكرام المرسلين السادة أرسلهم ليعلموا عباده، أن يفردوه جل بالعبادة، وذلك التوحيد لا ينجو أحد بغيره من العذاب والنكد. ثلاثة أبيات هي مضمون ما ذكره الشيخ هنا. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، مع حفظ تعريف العبادة في اللغة وفي الشرع بالاعتبارين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.